يقول إذا رأى أن خير ما أقسم عليه خير مما أقسم ينبغي أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقسم على شيء ثم رأى أن غيره خير منه فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندما يقسم الإنسان على أمر في حق نفسه هو، فكيف عندما يقسم على غيره؟ هذا الغير إذا وجد أن هنالك أمرا آخر أفضل مما يطالبه به هذا الإنسان فيسقط هذا الحق الذي أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يقول له: لقد كان بوسعي أن أتصرف سببك وأن أستجيب لرغبتك، ولكن هنالك ما هو أفضل مني ولك وهو يسمع له ما هو أفضل، وحل القسم موجود والكفارة منشورة، إن لم تستطع أن تطعم أو أن تكسو 10 فقراء فبوسعك أن تصوم 3 أيام. ولكن إذا كان تطبيق أو تحقيق رغبة هذا الإنسان الذي طلب منك ما طلب خيرا لا يعارضه خيرا آخر، ففي هذه الحالة يفتح ولا يجوز أن تتبرع قسمه وأن تستجيب لرغبته. الشيء الآخر الذي لم يرد في الحديثين السابقين نقل المطلوب، لم يرد في الحديثين السابقين ولكن ورد في الحديث الذي قبلهما، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا لم نتكلم عن الأمور التي أمرنا بها رسول الله لأن الحديث عنها قد تم في الدروس السابقة التي مضت. ثم يقول: عن ثلاث، ما هي؟ في جهاز تصوير الجيش، في جهاز تصوير الجيش ما هو الأفضل الأستاذ؟ نهانا عن خواتيم أو شك من الغاوي أو تخطي جدا، هذا أول ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا عن التخطي من الذهب، التخطي المعروف أن يلبس الإنسان خاتما من ذهب كثير، ولكن هذا مثل ضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستعمال الذهب، فأيا كان سبيل استعمال الذهب تخطما أو غيره يحرم ذلك كله. وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخطي لأنه أفرض عادة جارية في الجزيرة العربية وغيرها لاستعمال الذهب بالنسبة للرجال، وإنما نهى رسول الله الرجال دون النساء كما قال شراح الحديث: نهانا أن نحن الرجال عن التخطي جدا. يدخل في هذا كل الاستعمالات التي يستعملها الرجال في الذهب، الزجاج الذي يضعه بعض الناس بعض الرجال في اعناقهم، هذا الذي يشبه الزوار الذي يضعه بعض الناس في ايديهم، وما الى ذلك مهما كثرت الصور من الاشكال كل ذلك محرم على الرجال. الإنسان لما يسام ذهب يتخذه استغاثة في باب شو السيادة علشان كان في رجل ومحرم، شوف كان اللي عنده مسجل ايه العقل يا اخي، الان جو جو ہے تصویر ہے تو انا نہیں لگا جانے وہ پسنا میں جو خاص مجلس سے چلے کہ جو سے پر اختار ہے اللہ میں سے نہیں لگا اما ان يتخذ الانسان شيئا مزهدا او مذهبا لا يستعمله بيده ولا يستعمله ولكنه يجبر به داره يجبر به منزله كاوان المزهد او كدعه ذهبيه يضعها في زوايا داره ان هذا محرم من باب المذهب لان الاستعمال له ما يقرره ايا كان هذا الشيء الذي تستعمله في مؤدي وسيله لكن عندما يكون هذا الذي تستعمله لاداء وظيفه من خاتم او غيره من ذهب يخرج الحكم بالنسبه اليه ولا يزيد في استعماله لكن اذا عمدت الى قطعه من ذهب فوضعتها وجمدتها في زاويه من زوايا ذلك فالمساله اسمع ومقتضيات التحريم اقوى واكثر عند الاذن ثم يقول وعن فرق بالفضة تحدث عن الذهب ورفض استعمالاته بالتفكر وتحدث عن الفضة ورفض استعمالاته بالشرع أي يدخل في حكم عرض استعمال الفضة الشرع الأجر الاتفاق اي اي آلهة من فضة تستعملها او تتخذها للدين لا يجوز ذلك لكن لماذا لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بالفضة ايضا بالتفكر لان التفكر بالفضة جائز ولذلك تجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عن التفكر بالذات ويدخل في حكم ذلك كل انواع الحلول التي قد يستعملها في ذلك الذات ومثل ذلك الادخار يعني تجميل المنزل كما ثم تحدث عن الفضة ورمز لحرمة ذلك بالشرب من وعاء من فضة ويدخل في ذلك يعني في حكم ذلك الاكل ايضا من الاواني واتخاذ هذه الاواني والتحلي بالفضة لكن بغير التخطب ان يضع تمثالا من فضة في عنقه ان يضع تمثالا من فضة في يده ان يتخذ حليا بطريقة ما او طرف من اطراف جسده كل هذا محرم اما عن الشيء المذهب او المفضل اي معدن من المعادن مهموس في ماء ذهب مطويه بالذهب معدنا من المعادن مطويه بالفضة فالحكم في هذا هو كذا اذا حاولنا ان نستخرج الذهب الذي قري به هذا المعدن ورأينا أن ما يتحصل لدينا من ذلك شيء ملموس فهذا حرام وحكمه حكم استعمال الذهب الصافي أما إن رأينا أننا لدى محاولتنا استخلاص هذا الطلاء لن نعثر على شيء سيذوب وينمحق لأنه طبقة بسيطة بسيطة جدا جدا فهذا معقول ولا غير في استعماله والكلام في الفضة مثل الكلام في الذهب تماما ولكن السؤال الذي يبدو هنا ما هو الحكمة من حرمة استعمال الذهب وقد حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال استعمال الذهب بكل أصنافه وليس كذلك الفضة فما الحكمة؟ الحكمة أولا الحكمة الأولى أن الله عز وجل جعل الذهب ثم الفضة ثم الفضة القيم للمنافع المتداولة المنافع المتداولة هي الأساس أساس التعاون في المجتمعات الإنسانية، لكن لا يستقيم تفاصل هذه المنافع إلا بالميزان، حتى أعلم كم قضبت إلى المجتمع من منافع وكم قضبت أنت، وبالتالي كم أستحي منك مرغوب فعلا لي وكم تستاهل أنت، لا بد من ميزان مادي. شاء الله عز وجل أن نكون هذا الميزان للمنافع، أي الشيء الذي يجسد هذه الخدمات الإنسانية، الذهب أولا والفضة في الدرجة الثانية. ومهما رأيت أن الناس يستعملون الورق، فاستعمالهم للورق إنما هو ظل للقيم الذاتية الحقيقية، والقيم الذاتية الحقيقية هي الذهب أولا، ثم يأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة الفضة. وربما قال الاقتصاديون اليوم أن الأوراق قد أصبحت عملة مستقلة بذاتها، أصبحت عملة مستقلة بذاتها اعتمادا على قدرة اقتصادية تملكها الدولة صاحبة هذا الوقت. والقدرة أو القوة الاقتصادية الذاتية هي بدورها ظلا لهذا المعدن الصافق الذي هو الذهب. وإذا كان الأمر كذلك فليس من العدالة أبدا أن يعمد أناس هم يشكلون القطاعات الكبرى في الأمة فيعرفون ويشدون ويفتحون طوال شهر كامل ثم شهر ثم شهر من أجل أن يحصلوا على قطعة أو قطع من هذا الذهب فيذيبوه ويحولوه إلى منافع من سكنى وطعام وشراب ورقاص ونحو ذلك، يكدون ويعرفون العمر الطويل في سبيل الحصول على قطع من هذا المعدن، بينما فئات أخرى جازمة في بيوتها وهي تضع هذه القطعة في أصابعها أو تتدلى سلاسل من أعناقها أو تتدلى من معاصمها وهم رجال. عندما ينظر هؤلاء الذين يكدون ويكدحون في سبيل الحصول على هذه القيم ينظرون إلى الفئات الأخرى وقد جمدوها سبائك في أيديهم أو في أعناقهم أو في بيوتهم، كم تنكسر الخواطر هنا وكم تبدو الأذية في النفوس وكم يقهر نظام العدالة بين الناس. والله عز وجل هو القائل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والميزان هنا كناية عن العدالة، وأمرنا فورا أن أخبرنا بأنه رفع السماء ووضع في الأرض الميزان ميزان العدالة لكي لا تقوى في الميزان فتحرفوه وتتحايلوا عليه وتتجاوزوا حدود العدالة في شأنه. هذا هو المعنى الأول لتحريم الحلم على الرجال. لكن قد يقول قائل: فما بال النساء لم يحرم هذا الحلم عليهم؟ الحلم للرجل لا يدخل في باب المنافع المشروعة للمجتمع، لأن تكوين الرجل وفكرته وما أقامه الله عز وجل عليه من طبائع وتضائع كل هذا يمد ويبتعد بل يتعاكس ويتناقض مع هذا التحلي الذي يتحلى به. فهذا ليس من الوظائف المنفعية التي تقدر بمال بالنسبة للرجل. أما المرأة فهي بالنسبة لتكوينها وفطرته وما أقامه الله عز وجل فيه من وظائف، وأباحت لهذا الرجل تحليها بمقدار جزء من المنافع التي تقوم بالذهب والفضة. أرأيت إلى الدار التي نسكنها تقوم بالذهب، إلى الأمراض التي في داخل الدار تقوم بالذهب، والطعام الشراب الكساء كل ذلك يقوم بالذات. كذلك تحلل المرأة للرجل، هذا التحلل ضمن الحدود المعتادة جزء من المنافع، وهذا الجزء من المنافع هو نفسه يقوم بالذات. ومن ثم فقد كانت هذه الحالة مستثناة لأنه متفق مع الطبع ومتفق مع جانب من جوانب وظائف المرأة التي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا زاد هذا الحلول الذي تستعمله المرأة على العرض فالأمر عندئذ يصبح كاستعمال الرجل سواء بسواء، يحرم كما قال الأمراء في شريعة الإسلام على المرأة أن تتحلى بأكثر مما يكفي العرض، والعرف منطق يعتمد عليه الاسلام عندما لا يكون ثمة شيء ومثل عليه الشارع يحدد الامور ولا يكون. كلما سكت الشارع عن تحديد امره فلنعلم ان الشارع احال تحديد عباده الى العرف كما يقول علماء الكفر وعظماء الكفر. هذه هي الحكمة الاولى من حكم تحريم على الرجال. اما الحكمة الثانية فهي ان تحلل الرجل بالذهب يتناقض مع رجوله ويتناقض مع المهام التي اقامه الله عز وجل عليها. الرجل ينبغي ان يبقى بقطعه عن التخلف، وينبغي ان يبقى ان يبقى بقطعه عن كل ما هو خط من حدود المرأة أو ما هو طبع من طباع الأنثى. الأنثى إذا ترجلت كان ذلك بشيعا ومستقبحا بالنسبة إليه، والرجل إذا تخنث أو تأنث كان ذلك بشيعا ومستقبحا في أمره. طبعا هذا الشيء الذي أقول قد لا ينكره أو قد لا يفهمه بعض من اعتادت اعينها على رؤية الفلاسل وهي مجلاة من صدور الرجال، او ما يسمى بالفلاسات الذهبية وهي تتدلى من معاصم الرجال. امر اعتادت عليه الاطفال فلم يعودوا يرون لذلك يعني شيئا عجيبا، او لا يعودوا يرون شيئا عجيبا. انا اجيبكم على هذا، لو انكم اردتم ان تروا هؤلاء الشباب يتجمعون في اصباط النساء ويضعون ذلك على وجوههم تماما كما تدعو المراه، واخذتم على هذا المنظر شهرا بعد شهر وعاده اخرى ايضا ستجدون ان الامر عاد طبيعيا. فهل اعتماد الانسان على الشيء الشاذ يغير الشاذ ويعطيه صفه المشروعيه؟ الشاب شاب ما دام ان هذا الامر الشاب بعيد عن ميزان العدل، بعيد عن ميزان الفطره، بعيد عن ميزان المعز الذي اقام الله سبحانه وتعالى كل من الرجل والمراه عليه. وانا ما رايت انسانا يثبت نفسه في مظاهر الانوثه او في بعض من المظاهر كاد التحلل الا ورايت رجولته واجسامه بمقدار ما ما لا يحتاج الى هذه الانوثه، ولا اعتقد ان في هذا الواقع اي انوثه. اذا هذه هي الحكمه كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان يقول الراوي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقف الحب وعن الكسيب او الغسيل وعن لبس الحرير والمستبرق والثبات. باختصار هذه كلها انواع من الحب. المواقف الحب عباره كما قلنا يعني شيء يتخذ ليوضع على كفل بالفرس او كورة بالبعير ويأتى بالبطن ونحوه فيكون ذلك اليق واطهر في الاطفال ومحشيا حتى فهنا يرد سؤال ما امر رسول الله ان يدخل الحرير. قال الحرير فقط. كلمه الحرير في عقلنا اذا اطلقت ماذا يفهم منها؟ هذا الحرير الصناعي الذي يرتديه الرجال والنساء معا بل انذارا واغذيه ونحو ذلك. فان الرجل يقول له اشتريت قماشا من حرير، هذا قميص من حرير. وكلمه الحرير عندما نفهمها تعاملاتنا واخلاقنا انما نفهم منها جميعا الحرير اعم من ان نكون حريرا، بل هي تبريريه او حريرا صناعيه. ورسول الله اطلق في عده احاديث. والرجل الى رسول الله انه نهى عن لبس اي حرير باصنافه المختلفه كما قلنا. إذن هل نفهم من قول رسول الله الحرير الحرير الصناعية والطبيعي، أم نفهم منه الحرير الطبيعية فقط؟ الأمر هنا أيها الأخوة يمكنني أن تنتبه لهذه القاعدة. يفهم على أساس من القواعد العلمية المعروفة فيما يسمى بعلم تفسير، قواعد تفسير الأصول. كل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت في كتاب الله وتطورت معاني هذه الكلمة من عصر إلى عصر إلى عصر إلى يومنا هذا، أي أصبح بهذه الكلمة أكثر من معنى. يجب علينا باتفاق العلماء أن نفسر الكلمة بالمعنى الذي كان متداولا لها عصر نطق رسول الله بهذه الكلمة، أو عصر نزول الآية التي وردت فيها هذه الكلمة. إذا لا نفسر الكلمة بالمعاني القارئة التي استهدفت بهذه الكلمة من بعد إطلاق. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول عن الحرير انما يلبس الحرير من لا خلاق له، اي عندما يصل عنه البراء. ونظر فنجد ان الحرير في عصر رسول الله كان يطلق على ماذا؟ على الحرير الطبيعي، ولم يكن ثمة حرير صناعي. ثم ننظر اليوم فنجد ان كلمة الحرير في مجتمعنا الذي شاع فيه الحرير الصناعي وندر ثم ندر الحرير الطبيعي اصبحت كلمة الحرير تطلق في عصرنا على الصناعي. اذا اي المعنيين نأخذ بكلام رسول الله؟ المعنى القديم الذي كان متداولا عصر نطق رسول الله بهذا الكلام. ومن هنا قال العلماء ان استعمال الرجال للحرير الصناعي ليس محرما، ارتداؤهم له ليس محرما، وانما الذي يحرم هو الحرير الطبيعي، ذلك لانه تصوره. أو في عموم كونه من صور مثل هذه الصور كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لأن كلمة التصوير التي كانت تتداولها ألف من العرب في عصر رسول الله كانت تعني شيئا غير ما تعنيه كلمة التصوير الفوتوغراف أو التصوير الذي يتم عقله. التصوير الذي كان متداولا في عصر رسول الله ولم يكن غيره متداولا تحت هذا الاسم هو القسم اليدوي الذي يعتمد على النهار، سواء تم على الورق بدون بيت وسواء كان محجما له. هذا ما يسمى التصوير، وهذا ما كان يعنيه الرجل العربي في عصر رسول الله بكلمة التصوير. إذا هو ما ينطبق عليه الحديث عندما يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المستوير. أما ما جد اليوم فهو مثل الحرير الصناعي الذي جد وأصبح معنى من معاني كلمة حرير. وكما أننا لم نقل بتحريم ارتداء الرجل بالحرير الصناعي أو اتخاذه له، فكذلك لا نقول بحرمة التصوير الحديث أي احتباس الظل عن طريق الأحماض المعروفة والذي أصبح اليوم يسمى تصويرا بعد أن كان التصوير في عصر رسول الله يطلق على هذا الشيء الآخر. نعم الرقم اليدوي الذي ظل إلى اليوم وغالبا ما يطلق عليه رسم ولا يقال عنه التصوير هو اسم محرم ويبقى محرما إلى يوم القيامة. الرقم اليدوي سواء كان مع ظل محجبا او بدون ظل على الورق بشرط ان يكون المرسوم شيئا يحيا لو كان حقيقة كحيوان كبشر كانسان. نعم فاما تصوير المناظر الطبيعية او رأس من انسان او حيوان فذلك ايضا لا يدخل في التحريم. بعض من العلماء فقط قال المحرم هو ما كان له حدث كالتلافي. اما الرقم المتخذ على الورق او الاقمشه فهذا ليس محرم، ولكن جمهور الفقهاء على ان هذا وذاك في التحريم سواء. والدليل ما ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر قاطعه ودخل على عائشه رضي الله عنها فوجد سترا في البيت عليه صور، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل. ولما علمت عائشه بالسفر مزقت الستر واتخذت منه وسائل وجوها من وسائل، وعندئذ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل ايضا على الشيء الاخر ان الصوره التي تضع في مكان بارد محطه سواء كانت مجسده او غير مجسده، فاذا ما انتزعت من ذلك المكان البارد ووضعت في مكان منتهى يدافع عليه بالاقدام مثلا او فرساله لا للتجميل والتزيين وانما للاستعمال فقد سقطت الحرمه ايضا. والدليل على هذا ان رسول الله رضي ان يدخل الى الغرفه بعد ان مزقت هذا الستر وجعلت منه وجوها لوسائل لا من زينه ولكن من استعمال. هذه خلاصه الحكم. والمناسبة اقتضت أن نذكر بقاعدة أصولية هامة يستفيد منها كل مسلم، ألا وهو أعود فأقول أن الكلمة التي وردت في نص ما ينبغي أن تفسر بالمعنى الذي كان متداولا عند ظهور ذلك النص، وهذا قانون وهذه قاعدة قانونية وشرعية أيضا. فنحن إذا رأينا وثيقة مثلا وقفية كتبها الواقف بيده ورأينا فيها كلمة لها عدة معاني تطورت هذه الكلمة وتطور معانيها، إجابة هذه الوسيلة. وهنا نقف عند نهاية هذا الباب. باب تعظيم حرمات المسلمين الشفقة عليهم والرحمة بهم. وأعتقد أننا نفضل أن تكون هذه الدروس مختصرة في هذا الشهر كي لا نحمل الإخوة الذين يخشون عنة من أمرهم. لكن قبل أن أنهي الدرس أكون جوابا عن أسئلة كثيرة يسألني عنها بعض الشباب وبعض الإخوة. دروس مسجد الحسن في الميدان دروس عامرة شهر رمضان في كل يوم بعد صلاة العصر فيما أعلم. وقد اشترك مع هؤلاء الإخوة في هذه الدروس ونصيبي منها هو يوم الجمعة. فيوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة العصر سيكون طوال شهر رمضان طبعا سيكون لي هنالك درس في مسجد الحسن. وهذا جواب عن أسئلة الإخوة الذين يسألون.